إمامة الناس مسألة خطيرة، مش سهلة، مسألة يعني التصدي لها خطير. إنما إن الإنسان يعني يوضع في هذا الموقف عن غير سعي منه أو عن غير إرادة فيوفقه الله تبارك وتعالى. وأنا أذكر إنه نافع، الإمام نافع مولى ابن عمر ابن القراء، بل وله قراءة مشهورة وهي قراءة نافع زي قراءة عاصم. ونافع مدفون بالبقيع وقبره مجاور لقبر الإمام مالك جنب على طول مشهد. حين عرض على نافع أن يؤم الناس في صلاة القيام استشار الإمام مالك. الغريب أنه الإمام مالك تلميذ نافع في الرواية، وتجد الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصحه بعدم الإمامة. شوف يوجد ماذا بعث كلام مالك. قالوا ليه؟ قالوا لأنك قارئ وصاحب قراءة مشهور، ولو أميت الناس وقرأت وأخطأت لن يردك أحد. ليه؟ لأن هيعتقدوا إيه؟ قراءة. ان دي ايه؟ قراءة. ففي الحالة دي انت مش هتاخد بالك، هتخطئ، يقول لي وراك مش هيفتح عليك، انا مش عارف ايه هي قراءة، فينقل عنك قراءة ليست صحيحة. فابى ان يؤم الناس. شوف يعني قد ايه، شوف الفكر بتاع الامام مالك. ومن الغريب في الامر حاجات المذهلة اللي بتدهشني انا شخصيا، يعني حاجات الدنيا دي في حاجات كتير قوي مذهله. وفي امه محمد عليه الصلاه والسلام تجد العجب، العجب العجاب. الامام مالك مدفون في المدينه. الامام مالك ملقب بامام دار الهجره. الامام مالك عاش حياته في المدينه المنوره ما ركب قط في حياته، ما ركبش دابه، خدها كلها مشي، عمره ما ركب. يقول له ما بتركبش ليه؟ يقول له ما اقدرش اركب، اركب وامشي بدابه على ارض فيها اجساد الصحابه وفيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شيء اسف واشوف الكلام. وبعدين مذهب الامام مالك، المذاهب طبعا لها منابع. مذهب الامام أبي حنيفة بيسمى مذهب أهل الكوفة. أهل الكوفة أول من تكلم في الفقه في الكوفة وشرح عبد الله بن مسعود، هو صاحب المدرسة، مدرسة الفقه في الكوفة. مين؟ عبد الله بن مسعود، قارئ من القراء الأربعة. من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم اللي طلع مرة نخلة، فالصحابة ضحكوا، رجلته رفيعة أوي وصغيرة، فضحكوا فقال لهم تضحكون من قدم ابن أم عبد والذي نفسي بيده، لهما في الميزان عند الله أثقل من جبل عبد. فهو صاحب هذه المدرسة وسموها مدرسة الرأي. مشيت المدرسة بقى لأبو حنيفة، فأصبح مذهب الإمام أبو حنيفة يسموه مذهب إيه؟ الرأي بمخه. ولذلك قيل لو وزن عقل الإمام أبي حنيفة بعقل الأمة لرجح. ما عندوش حاجة تحتيله، أحاديث وحاجات، ما فيش حاجة تحتيله، بيستنبط الأحكام كلها منين؟ من القرآن. عشان كده صلى الفجر 40 سنه بوضوء العشاء، يعمل ايه طول الليل؟ ماسك القران يجيبه ويقول الاسف ويرجع فيه ويروح فيه ويجي فيه ويروح فيه ويجي فيه عشان يطلع ايه؟ بحكم. وله نظرات في الفقه تشغل يعني الواحد ساعات يسال منها. من الامثله الغريبه يعني يمكن كنت احب اتكلم كثير عن الامام محمد فعلا. لكن نضرب مثالين، مثال الزكاه مثلا. الائمه كانوا بيتكلموا في الزكاه بيقولوا ان الزكاه تجب في خمسه اصناف، اللي كانت معروفه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، البر، التمر، الخمس اصناف المعروفه، وده مذهب الامام الشافعي مثلا. ابو حنيفه اوجب الزكاه في كل ما خرج من الارض حتى الورود والرياحين، يعني اللي عامل مشتل ورد محلات الزهور دي عامل مشتل عليه زكاه في الورد. ايوه في الورد، يعني يدي الفقير ورده مثلا قال لك عليه زكاه. طب القيمه جابها منين؟ قال لك لان الله يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. حدد ولا ما حددش؟ ما حددش، يبقى كل ما خرج من الارض فيه زكاه. شوف شوف العقل المثال. شوف جايبه منين بقى؟ من القران. قال الامام الشافعي قال لك الزكاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخرج من الارض، زكاه الزروع كانت في ايه؟ كانت في ايه؟ هذا مثال. مثال ثاني للعقل الامام ابي حنيفه، غسل الميت. غسل الميت في ائمه قالوا لا يصح للزوج ان يغسل زوجته ولا يصح للزوجه ان تغسل زوجها. هذا راي. راي ثاني قال يصح لكل من الزوجين ان يغسل الاخر. هذا راي ثاني. وحديث علي بعد انك الزوج لا يصح له ان يغسل زوجته ويصح للزوجة ان تغسل زوجها. اشمعنى بقى؟ اشمعنى الراجل يغسل ما يغسلش مراته والست تغسل جوزها؟ اشمعنى؟ قال لك ايوه، لانه اذا ماتت المرأة الزوج خرجت من جنة الرجل، خلاص مش عندها حاجة، ماتت. ايوه يتجوز بعد ما يتفلق، يتجوز قبل ما يغسلها، والله بتاع انقطعت العلاقه وصلنا بينها وبينها، بقت غريبه بالنسبه لها، ما شحش يطلع على عورتها، ما شحش يغسلها. اما اذا مات الزوج فالمراه في ذمه الزوج 4 اشهر و10، تبقى لسه مراته وما تقدرش تتجوز، ولو حامل حتى تضع حملها، بالتالي تبقى لسه ايه؟ مراته. ولو يئست من المحيض هتستنى برضه 4 اشهر و10، مش هتطفل زي المطلق 4 اشهر و10، تبقى لسه مراته. ما دام لسه مراته يبقى من حقها ان تطلع على عورته، وبالتالي لها ان تغسله. شوف عقل، عقل مش كده؟ فكر. من ضمن الامثله بتاعت الامام ابو حنيفه الامثله الغريبه، الائمه قالوا انه الرجوع في الهبه حرام. حرام. تبوها منين؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراجع في عطيته كالكلب يرجع في قيئه. الكلب بالذات لما يتقيأ ياكل قيئه تاني. فقالوا طبعا ما دام بيمثل كده القيء نجس. عموما قيء الكلب او قيء الانسان. يعني الانسان اذا تقيأ القيء اللي نازل ده لو نزل على هدومه لازم يغسله. نجس. نزل على ايديه لازم يغسله. ها؟ القيء نجس. واكل النجاسه ايه؟ حرام ولا مكروه ولا ايه؟ حرام. اكل النجاسه حرام. زيها زي الخمر. اكل النجاسه ايه؟ يعني لو شرب الانسان بوله زيه زي ما شرب الخمر. نجاسه. اكل النجس ايه؟ حرام. وشرب النجاسه حرام. وبالتالي ما دام قال ان هيرجع في الهبه زي الكلب اللي بيرجع في قيئه، يبقى معنى كده ان الرجوع في الهبه ايه؟ حرام. قال الإمام أبو حنيفة الآن قال لك لا هذا مش حرام. مش حرام إزاي؟ قال لك أيوه مش حرام، أما الحكم إيه؟ هذا غير مستحب، غير مستحب، يكره أو يستغفر بس، لكن مش حرام، ما يخشش النار، ما يؤخذش عليه، ما يعاقبش، هذا مش حرام. ازاي؟ طب والحديث قال لك انت بتقيس قياس خاطئ. ليه بقيس قياس خاطئ؟ قال لك لان الكلب غير مكلف وغير مخاطب بالشرائع، فلو اكل الكلب قيئه لا يعاقبه الله، فبتقيس مكلف على غير مكلف، وده قياس خاطئ. باطل. عاوز تقيس تقيس مكلف على مكلف، تقيس فرع على اصل، لكن الانسان مكلف، الكلب غير مكلف. كور بقى بيشبه بالكلب يرجع في قيئه، قياسك باطل. امال تقول ايه؟ تقول بقى حاجه مش وحشه، حاجه ما تحب، مش محبوبه، غير مستحب. شوف شوف الفكر، شوف الفكر، شوف العظمه. ولما اقول انا اسمع من كله وخد من كله وافتح قلبك وافتح صدرك واسمع من ده ومن ده ومن ده، يتسع افقك ويسرى فكرك ويبقى العلم واسع. خد ما انت عاوز بقى. عاوز تقول حرام ليك دليل وسند، مين؟ الامام الشافعي. عاوز تقول مكروه ليك دليل وسند، مين؟ الامام ايه؟ ابو حنيفه. تبقى متسع بدل ما تبقى متجمد ومدخل قافلها على حاجه واحده، ربنا موسعها. نرجع ثاني طبعا ده الامام ابو حنيفه. وزي ما قلت انا في دراستي للمذاهب الاربعه وغيرها يعني، كنت اقف مشدوها امام راي الامام العظيم. وفي ناس كتير قوي كانوا بيغيروا منه ويحقدوا عليه، مش بالائمه، لا، العالم ما يحقدش على العالم، الجاهل يحقد على العالم، لكن العالم لا. اللي بيسعى للدنيا يحقد على اللي بيسعى للاخره، لكن الائمه لا. لكن بعد كده في الزمن المتاخر كانوا يقولوا اخطا ابو حنيفه في كذا، اخطا ابو حنيفه، ومش حد نجوش اسمه يقول لك وقال بعض الناس كذا والحديث يرد مقالاته، يعني حاجات زي كده. المهم انا كنت المس في مذهب الامام الاعظم، وانا بقول عليه الامام الاعظم دايما، رغم ان انا طبعا مذهبي مش حنفي يعني، مش متجمد له يعني، لان انا مش حنفي المذهب يعني. انا كنت حنفي المذهب لطفولتي، لان كان المذهب يتوارث. ابوك حنفي تبقى انت حنفي، ابوك شافعي تبقى انت شافعي. ومتوارث، هو كان صح ما كانش غلط، ما هو كان صح. ليه؟ لان ابوي علمني الصلاه والوضوء وانا سن صغير عيل طفل، كان بيعلمني على على ايه؟ على مذهب، على مذهب. فبطلع طبعا وارث المذهب من تعليم الاب ليا. الاب لما بقى شافعي بيعلم ابنه الصلاه من سن 7 سنين اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولي امره. هيعلمه على ايه؟ على حسب علمه. دلوقتي الاب لا فاهم حنفي من شافعي. لا. فكنت انا في المذهب. لما رحت لسيدنا الشيخ رحمه الله عليه وانا طفل، اول سؤال ساله لي، قال لي مذهبك ايه؟ اول سؤال قلت له حنفي. فقال لي طيب احنا مذهبنا شافعي، فعلمني المذهب الشافعي. فانتقلت من الحنفي الى الشافعي اتباعا لشيخي. ده كان الاساس، ويمكن هو ده اللي غالب علي اكتر يعني. يعني حتى في كتاب الاسلام واركان يمكن هتجد اللمسه الشافعيه فيه واضحه واضحه. المهم انا مش متجمد ولا متحيز لحاجه، لكن اهو بعد كده بدات ادرس هنا وهنا وهنا، واحاول اشوف اقرب المذاهب الي حديث رسول الله، واخد بالاحتياط والاحوط. ده مذهبي دلوقتي، ان انا باخد ايه؟ الاصعب من كل مذهب. يعني اجي في نقد الوضوء اخد مذهب مذهب الشافعي واحمد بن حنبل، اخي في الزكاة اخي في الزكاة اخد مذهب الامام ابي حنيفه، لان اصعب مذهب في الزكاة ابو حنيفه، اللي بيوجب الزكاة في كله، حتى حي المرأة والصيغة الحلق والعقد. تيجي في النواقض تجد اصعب مذهب احمد بن حنبل، فباخد من ده الاصعب واخد من ده الاصعب. نرجع تاني للموضوع ده. الامام ابو حنيفه كنت لما اقرا له وكنت ندرس مذهبه ونشوف، فكنت اقف مشدوءا امام العقل الرابح والاستدلالات المذهله المذهله. الإمام مالك مش بقى مدرسة الرأي. كنا بنقول إن الإمام أبو حنيفة مذهبه مذهب إيه؟ الرأي. واخد منين؟ مدرسة الرأي التي نشأت فين؟ في الكوفة. من صاحبها ومنشئها؟ الصحابي الجليل عبد الله ابن سعود. الإمام مالك بقى لما صنف مذهبه في المدينة المنورة استمد المذهب بقى مش من الرأي زي مدرسة الكوفة، استمد مذهبه من فعل أهل المدينة. زمان بقى أبو حنيفة قال من مخه وبرأيه والناس عملت بكلامه. الإمام مالك شاف الناس بتعمل إيه وخد من اللي بيعملوه عمل إيه؟ عمل المذهب. خد بالك من ده. فخد مذهبه من فعل أهل المدينة. ليه؟ قال لك أهل المدينة اللي أنا معاشرهم دول اللي فوقه مين هم؟ تابعين. تابعين خدوا منين؟ الصحابة. الصحابة خدوا منين؟ مقصود لك. ببساطة خالص. زي ابنك الكبير علمته الوضوء وعلمته الصلاة مظبوط زيك بالظبط. الابن الصغير لما يجي يتعلم أو ابنه بقى اللي هو الحفيد لما يجي هيتعلم من ابنك، هيتعلم من ابنك الصلاة بالكلام ولا بالفعل؟ بالفعل. لما هياخد الصلاة من ابنك يبقى أكيد خد الصلاة من مين؟ منك. واضح؟ فده كانت وجهة نظر الإمام إيه؟ مالك. فاستمد مذهبه أساسا يعني من ضمن الأسس اللي بنى عليها المذهب هو فعل أهل المدينة. خصوصا إنه كان بيقول أخبرني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم أنه قال. ودي بيسموها علماء الحديث سلسلة الذهب. سلسلة الذهب الرواية دي السند ده بيسموه سلسلة الذهب. مالك نافع ابن عمر. سيدنا مالك إمام باب الهجرة اللي مركبش في حياته القوبة في المدينة اللي كان بيدرس المذهب في المسجد النبوي اللي كان بيبقى جالس وعلى يمينه مقصورة النبي صلى الله عليه وسلم وصنف الموطأ. الموطأ ده الإمام مالك. وإذا عرفنا شوف ده بياخد منين ده بياخد منين. طبعا انتوا عارفين انه الإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك في المدينة ثم انتقل إلى مصر وتتلمذ على الليث بن سعد المعاصر لمالك وقال فيه وجدت الليث أفقه من مالك ولكن ضيعه أصحاب ما داولوش يسمع ويروح محدش فيهم كتب. ثم تتلمذ الإمام أحمد بن حنبل على الإمام الشافعي. فكرة كده ببساطة بقول كنت في أول كلام ده أمر الأمة عجب من العجب أن الإمام مالك إمام دار الهجرة اللي قبره موجود في المدينة المنورة في البقيع. في البقيع على يمينه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شماله قبر عثمان بن عفان وأمامه قبر آل البيت السيدة فاطمة النبوية وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وجعفر والعالم وخلفه شهداء أحد الذين نقلوا قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقلهم وأمر بدفنهم حيث استشهدوا عند أحد. شوف 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 فين الجو ده كله. وتجد المملكة العربية السعودية مذهبها الفقه مش مذهب الإمام مالك. شوف العجب. شوف العجب. مش واخدين من مذهب مالك. مال واخدين من مين؟ واخدين من آخر الدنيا. من هنا خالص. واخدين من أحمد بن حنبل. يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب واخد مذهبه من مذهب الحنبل. يعني هو مقلد متبع لمذهب أحمد بن حنبل. شوف الحاجة الغريبة. من ضمن الحاجة الغريبة برضه الإمام الشافعي صنف مذهبه الجليل بمصر وقبره موجود مشهور بمصر. الإمام الشافعي ومذهب أهل مصر الغالب المذهب الحنفي. شيء غريب مش كده؟ الإمام أبو حنيفة إمام مدرسة الرأي في العراق ما خدوش بمذهب، إذا بهم يأخذون بمذهب الشيعة. شيء غريب مش كده برضه؟ وتجد بقى مين ماشي ورا مذهب مالك المغرب. شوف شوف ده فين؟ شوف الإمام فين؟ وشوف العاملين المذهبي فين؟ المغرب، المغرب اليوم الملكي. شيء مذهل. القصه دي كخواطر يعني اتقالت، فقلت ان الامامه امرها خطير، وان الانسان اللي بيتصدى لها لازم يكون على وجل وعلى حذر، وان الانسان لما ربنا تعالى يظهر في هذا المكان فيبقى ربنا بيعينه وبيساعده. وضربت مثال بانه من ضمن القراء المشاهير نافع صاحب القراءة المشهورة، لما قالوا تعالى أم الناس في صلاة القيام، ده بعد عمر بن الخطاب، ده بعد حصة سيدنا عمر، تعالى أم الناس، فاستشار مالك اللي هو تلميذه فقالوا لا، ده انت صاحب قراءة هتخطئ مش هيردوك، هيفتكروا ان هو ده من القرآن وهي دي من القراءة فهتبقى مش مضبوطة، فرفض ان يأم الناس رغم ان سيدنا مالك كان ايه تلميذه بيروى عنه الحديث. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فعل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.